بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد، كنا قبل صلاة المغرب توقفنا عند مسألة كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان. تكلمنا على الخلاف في التفضيل بين العمرة في رمضان أو في أشهر الحج، والآن بإذن الله عز وجل نتكلم عن مسألة أخرى، وهي عدد حجج النبي صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا القول الراجح في المسألة هو ما رجحه ابن القيم، وابن القيم لم يرجح، إنما قال بالتوقف، وقال استخير الله عز وجل يعني في الترجيح بينهما، وقال من كان عنده فضل علم فليرشد إليه. قال رحمه الله تعالى: نعم، مما يتعلق بالمسألة، هل يقال بترجيح أحد القولين؟ نقول ابن القيم توقف، وأنا أقول فيما يظهر لي، والله أعلم ولست بأهل أن أتكلم في ذا الموضوع، لكن أقول مهما أمكن الجمع أولى من الترجيح، فإن استطاع الإنسان أن يعتمر فيهما فنور على نور، إن استطاع أن يعتمر في رمضان أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمرة في رمضان تقضي حجة، ويعتمر في أشهر الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ أنه اعتمر في أشهر الحج، خير ونعمة. وإن لم يتيسر له ذلك فنمر في هذا واسع، سواء اعتمر في رمضان وقصد امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو مأجور، وإن لم يعتمر في رمضان ولم يتيسر له ذلك خاصة في مثل هذه الأزمنة التي يكثر فيها الزحام في رمضان ويشق على الناس، ثم اعتمر في أشهر الحج كشوال مثلا، بحيث أنه يتحين فرصة خلاء الحرم لأنه يخلو من المعتمرين ويقل الزحام، وينوي بذلك أيضا إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فقد أحسن. فالأمر في هذا واسع، والله أعلم. قال رحمه الله: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة، ولم يعتمر في سنة مرتين، وقد ظن بعض الناس أنه اعتمر في سنة مرتين، واحتج بما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. قالوا: وليس المراد بهذا ذكر مجموع ما اعتمر، فإن أنسا وعائشة وابن عباس وغيرهم قد قالوا أنه اعتمر أربع عمر، فعلم أن مرادها به أنه اعتمر في سنة مرتين، مرة في ذي القعدة ومرة في شوال. وهذا الحديث وهم، وإن كان محفوظا عنها، فإن هذا لم يقع قط، فإنه اعتمر أربع عمر بلا ريب، إلى آخر ما قال رحمه الله. هنا أيضا ابن القيم رحمه الله يوهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما وهمها في مسألة عمرة رمضان، حين قال: رحم الله أم المؤمنين، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قط. ونقول ما قلناه ثم هناك، قلنا ما وهمت عائشة رضي الله عنها، لكن وهم ابن القيم في فهم كلامها. وهنا أيضا ما وهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إنما وهم ابن القيم رحمه الله في فهم مقصدها. وكما قلنا في العصر، لأن نوهم ابن القيم أحب إلينا من أن نوهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهي حافظة الصحابة وعالمة الأمة، بل كان الصحابة الكرام رضي الله عنها في كثير من المسائل إذا اختلفوا هرعوا إليها رضي الله عنها، وهي التي كانت تحل لهم ما يقع بينهم من إشكال، وكانت هي التي تستدرك على الصحابة في كثير من المسائل. فلا يتصور أنها تكون قد وهمت في أمر هي عايشة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوهم من المصنف رحمه الله إذ أنه ما فهم مرادها. هناك قلنا أنها لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، غايتها فيها أنها قالت خرجنا معتمرين في رمضان، تقصد نفسها ومن شاكلها يعني من النساء. وذكرنا أنها تقصد أن هذه العمرة كانت في رحلة الفتح، النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر لأنه كان مقاتلا وكان عليه لأمة الحرب كما ذكرنا، والصحابة كذلك، لكن النساء الذين كانوا معه، النساء اللاتي كنا معه لسنا من أهل الحرب ولم يشاركن القتال، فما المانع أن تحرم النساء؟ الرجال ما أحرموا لأنهم كانوا يقاتلون، والفتح كان مظنة القتال، وإن كانوا في الغالب ما وجدوا شوكة إلا ما كان من خالد رضي الله تعالى عنه، وجد بعض المقاومة فقاتل، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم دخل دون مقاومة. فهي تعني نفسها ومثيلاتها من النساء، لكن ابن القيم هو الذي وهم في فهم قصدها رضي الله عنها ورحمه الله تعالى، فقال رحم الله أم المؤمنين ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قط، وما قالت هو اعتمر. وهنا أيضا يقول رحمه الله تعالى، يقول هذا الحديث وهم
محفوظا عنها، يعني الحديث محفوظا عن عائشة لكنه وقع وهم منها. نقول ليس ثم وهم، إنما الإشكال في فهمنا، وإلا هي لم تهم. هي حين ذكرت أنه اعتمر في شوال تقصد أول خروجه، وقد ذكرنا قبل صلاة المغرب اليوم أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى حنين كان متى؟ في اليوم السادس من شوال، أليس كذلك؟ إذن كان خروجه من مكة لحنين في شوال، وإن كان عوده ودخوله مكة كان في ذي القعدة. فمن قال أنه اعتمر في ذي القعدة راعى وقت الإحرام والعمرة، وقلنا أنه أحرم ليلا من الجعرانة بعد أن قسم الغنائم ثم دخل مكة فاعتمر وعاد مباشرة من ليلته وبات في الجعرانة، ثم أصبح وبعد طلوع الفجر انصرف إلى المدينة. ومن قال بأنه اعتمر في شوال راعى أول خروجه، إذ أن مبدأ خروجه كان في شوال، كان في شوال، وبالتالي أمكن الجمع بين النصوص. ومهما أمكن كما يقول علماء الأصول، إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما. وإعمال النصين، أي النصين؟ نص عائشة أنه اعتمر في شوال، ونص الجمهور ومنهم عائشة أنه اعتمر في ذي القعدة، فالتوفيق بينهما أولى من أن نسقط إحدى النصين، إما بتضعيف وهنا لا نستطيع أن نضعف لأن الحديث ثابت عنها، وإما بتوهيمها رضي الله عنها، وهذا أمر عسر جدا، وينبغي على الإنسان أن يتوقف كثيرا قبل أن يحكم بالوهم على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والجبن في هذا محمود، فليس ثم وهم، وإن كان هذا محفوظا عنها كما قال المصنف رحمه الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر قط في شوال صحيح، إنما كان مخرجه في شوال كما أن مخرجه لفتح مكة كان في رمضان. يقول رحمه الله تعالى إكمالا لكلامه، قال يقول فإنه اعتمر أربع عمر بلا ريب، وهذا صحيح. العمرة الأولى كانت في ذي القعدة، عمرة الحديبية، ثم لم يعتمر إلى العام القابل فاعتمر عمرة القضية في ذي القعدة، ثم رجع إلى المدينة ولم يخرج إلى مكة حتى فتحها سنة 8 في رمضان، ولم يعتمر ذلك العام، ثم خرج إلى حنين في 6 من شوال في ذلك العام. يعني لو أردنا أن نأخذ بدقائق الألفاظ لوهم حتى ابن القيم رحمه الله في عبارته، كما أنه حين وهم عائشة بدقائق اللفظة حين قالت أنه اعتمر في شوال. طيب أنت هنا تقول ولم يعتمر ذلك العام، معناها العام كله إلى أن انفرم العام، في حين أنك تقول بعدها مباشرة ولم يعتمر ذلك العام ثم خرج إلى حنين في 6 من شوال، في أي وقت؟ في ذلك العام، في ذلك العام. فقوله ما اعتمر ذلك العام يقصد ما اعتمر ذلك الشهر في رمضان، وإلا اعتمر في عامه بدليل بقية كلام ابن القيم ذاته. يقول رحمه الله: ولم يعتمر ذلك العام حتى ثم خرج إلى حنين في ست من شوال، وهزم الله أعداءه، يعني يوم حنين، فرجع إلى مكة وأحرم بعمرة، وكان ذلك في ذي القعدة. في أي عام؟ في نفس العام، في ذلك العام. قال: وكان ذلك في ذي القعدة كما قال أنس وابن عباس. فمتى اعتمر في شوال؟ هكذا يقول. فمتى اعتمر في شوال؟ هي قصدت أول مخرجه من مكة، وما قصدت وقت دخوله إلى مكة. كما أنك الآن قلت أنه ما اعتمر في عامه ذلك، ثم أثبتت أنه اعتمر في عامه ذلك، فهمنا؟ يقول: وكان ذلك في ذي القعدة كما قال أنس وابن عباس، فمتى اعتمر في شوال، ولكن لقي العدو في شوال وخرج فيه من مكة. هذا الذي تقصده عائشة رضي الله عنها، والله أعلم. قال: وقضى عمرته لما فرغ من أمر العدو في ذي القعدة ليلا، ولم يجمع ذلك العام بين عمرتين، ولا قبله ولا بعده. نعم، هي ما قصدت أنه جمع بين عمرتين، إنما قصدت البداية والنهاية. البداية بداية الخروج في شوال والعودة في ذي القعدة، وتقصد عمرة واحدة. ولم يجمع ذلك العام بين عمرتين، ولا قبله ولا بعده، وصحيح هذا. قال: ومن له عناية بأيامه صلى الله عليه وسلم وسيرته وأحواله لا يشك ولا يرتاب في ذلك. وهذا حق، لا نشك ولا نرتاب أنه اعتمر أربع عمر فقط، لم يزد عليها. قال: فإن قيل فبأي شيء يستحبون العمرة في السنة مرارا إذا لم يثبتوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل: قد اختلف في هذه المسألة. نعم، قد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، هل يجوز تكرار العمرة في العام الواحد أكثر من مرة أو لا؟ فذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كما نص على ذلك في موطئه أنه يكره تكرار العمرة في العام الواحد مرتين، فإن مالكا يرى أنه لا يعتمر الإنسان في السنة إلا مرة، كما أن الحج في العام واحدة. وأكثر أهل العلم على الجواز، على جواز تكرار العمرة، ذلك لأنه لم يرد نص على تحديد أعداد العمر، وهي عبادة مطلقة، فيبقى الأمر فيه على الإطلاق. يقول رحمه الله: قد اختلف في هذه المسألة. فقال مالك رحمه الله: أكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة واحدة، هكذا قال في موطئه. قال: وخالفه مطرف من أصحابه وابن المواز، وهما من علماء المالكية. قال مطرف: لا بأس بالعمرة في السنة مرارا. وقال ابن المواز: أرجو أن لا يكون به بأس، وقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها مرتين في شهر. متى هذا؟ في حجة الوداع. في حجة الوداع ألم تعتمر مرتين في شهر واحد؟ الجواب بلى. كيف؟ العمرة الأولى هي التي كانت مع حجتها، لأنها كانت متمتعة، فلما حاضت قرنت، وهذا ذكرناه عصرا، قلنا أنها قدمت مكة بعمرة لأنها كانت متمتعة، فلما بلغت شرف حاضت رضي الله عنها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما لك أنفستي؟ قالت: نعم. قال: ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فبقيت تنتظر أن تطهر كي تعتمر قبل الحج، لكنها لم تطهر إلى عشية عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بحجة، وسيأتي التفصيل على ذلك من كلام المصنف رحمه الله. فأهلت بحج مع عمرتها، إذن صارت قارنة، صارت قارنة يعني حاجة ومعتمرة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من نسكه في آخر أيام التشريق وأراد أن يدفع، قالت له: يا رسول الله، ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحجة؟ فقال لها: إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك، فأبت، أصرت على أن تعتمر، فأعمرها من التنعيم، أرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فأعمرها من التنعيم. إذن اعتمرت في شهر واحد عمرتين، وهذا يدل على جواز تكرار العمرة ليس في العام الواحد بل حتى في الشهر الواحد. وهذا الذي قاله من؟ ابن المواز، وهو من فقهاء المالكية. قال ابن المواز: أرجو أن لا يكون به بأس، وقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها مرتين في شهر. قال: ولا أرى أن يمنع أحد من التقرب إلى الله بشيء من الطاعات، ولا من الازدياد من الخير في موضع، ولم يأتي بالمنع منه نص. هكذا يقول رحمه الله، يعني ليس هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع عن العمرة مرتين، والعمرة طاعة، ولا يجوز المنع عن طاعة إلا بدليل، وليس ثم دليل. يقول ابن القيم: وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور، وهو الصح، وهو الصحيح إن شاء الله، وهو الحق بإذن الله. ثم ذكرت لكم قبل صلاة المغرب أن مالكا نفسه في الموطأ روى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعتمر كل عام بعد الحج بلا نكير. ألم نقل ذلك؟ نعم. إذن كانت هي تفعل ذلك في كل عام. قال: وهذا قول الجمهور، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى استثنى 5 أيام لا يعتمر فيها، وهذا صحيح. الجمهور يعني خلافا لمالك، مالك يرى كراهة تكرار العمرة في العام مرتين، والجمهور وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد جواز التكرار، لأنه الأصل أنه طاعة، والطاعة مطلقة بلا تقييد بعدد، فلا يمنع إلا بدليل ولا دليل. إلا أن أبا حنيفة رحمه الله استثنى 5 أيام في العام يرى أنه لا يعتمر فيها، وهي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، 5 أيام يرى أنه لا عمرة فيها. لما؟ قال: لأن هذه الأيام ينشغل فيها الإنسان الذي يقدم إلى مكة بما هو أعظم من العمرة، وهو الحج، والحج عرفة، فبدلا من أن يعتمر يقف بعرفة، يقف بعرفة، فيرى أنه يوم عرفة لا يعتمر أحد، فإن قدم مكة يذهب إلى الحج لا أن يعتمر. فإذا وقف في عرفة يوم عرفة فإنه لا يشرع له أن يعتمر، لأنه لا زال في نسكه، فلا يعتمر يوم النحر ولا في أيام التشريق، لأنه منشغل بما هو أعظم بالنسك الأكبر، فلا يأتي بالنسك الأصغر. ومنع حتى من لم يكن حاجا كأهل مكة، أو من قدم مكة بغير حج. لكن يقال إن قلنا بهذا يستثنى من هذا من فاته الحج، من فاته الحج، كيف؟ الذي يصل إلى مكة في يوم النحر، كما حصل من أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وكما حصل من هبار بن الأسود. فهبار بن الأسود رضي الله عنه قدم منى، هو وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قدما منى يوم النحر، وعمر رضي الله عنه ينحر بدنه، فقالا: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة وظننا أن اليوم يوم عرفة، يعني أخطأوا العدد، ظنوا أن ذي القعدة كان تاما، كان 30 يوما، والهلال قد رؤي، يعني كان ذي القعدة كم؟ 29، معناها يوم عرفة تقدم يوما، لأن الشهر تقدم دخوله يوما، وهما لم يعلما ذلك، كانا في الطريق في السفر وما رأيا الهلال، فوصلا إلى صبيحة ذاك اليوم ظنا أن اليوم يوم عرفة، وإذا بهم يفاجأوا أن الناس كلهم أين؟ في منى، وأن اليوم يوم عيد، وأن عمر رضي الله عنه ينحر بدنه، ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نرى أن اليوم يوم عرفة. فأمرهما عمر رضي الله عنه أن ينزلا مكة، وأن يطوفا بالبيت وبين الصفا والمروة، وأن يحلقا رؤوسهما ويتحللا من عمرتهما، يعني يقلب النسك إلى عمرة. ومعلوم أنهما كانا ماذا؟ كانا مفردين. كيف عرفنا؟ كيف عرفنا أنهما غير لم يسقا هدي الهدي؟ طيب عمر ساق الهدي وعمر كان مفردا، لماذا؟ كيف عرفنا؟ عرفنا ذلك لأن عمر كما صح عنه في الصحيحين كان يلزم الناس إلزاما بالإفراد فقط، وسيأتي هذا معنا بإذن الله عز وجل لاحقا. كان عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين وغيرهما يلزم الناس، اجلس. كان يلزم الناس بالإفراد إلزاما ويمنع الناس من القران والتمتع، ويمنع الناس من القران والتمتع، فكان الناس كلهم في خلافته يفردون كلهم، وهذا كان في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان كما سيأتي معنا لاحقا إن شاء الله في الأيام القادمة إن كتب الله لنا. فكان مفردين لإلزام عمر رضي الله تعالى عنه، فأمرهما أن ينزلا، فأمرهما عمر أن ينزلا إلى البيت ويتحللا بعمرة. قال فإن أدركتما عاما قابلا، يعني إن بقيتما إلى السنة القادمة فعليكما الحج والهدي، يعني عليكما حج قضاء بدل هذا الحج، وعليكما الهدي لفوات الحج عنكما، لفوات الحج عنكما. فعلم أن من فاته الحج يجوز له أن يعتمر. إذن أبو حنيفة رحمه الله يرى أن هذه الأيام الخمسة في العام لا يجوز للإنسان أن يعتمر، بل ينشغل بما هو أهم من العمرة وهي الحج، يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام من أيام التشريق. قال إلا أن أبا حنيفة رحمه الله استثنى خمسة أيام لا يعتمر فيها، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. قال واستثنى أبو يوسف رحمه الله تعالى يوم النحر وأيام التشريق خاصة، يقول فقط يوم النحر وأيام التشريق. من هذا؟ أبو يوسف رحمه الله، وهو من أصحاب أبي حنيفة رحمة الله عليه. لما؟ قال لأن يوم عرفة يمكن للحاج أن يدرك النسكين، يمكن للحاج أن يدرك النسكين، فيأتي صبيحة عرفة إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويتحلل بعمرة ثم يهل بحجه ويذهب إلى عرفة ويدرك الحج، ويدرك الحج. فاستثنى محمد بن يوسف أبو يوسف أربعة أيام وهي يوم النحر وأيام التشريق. قال واستثنت الشافعية البائت بمنى لرمي أيام التشريق. إذن أبو حنيفة يستثني خمسة أيام، وأبو يوسف يستثني أربعة أيام، والشافعي رحمه الله تعالى والشافعي يستثنون ثلاثة أيام وهي أيام التشريق، لأنه منشغل بعبادة وهي واجبة عند الجمهور، وهي المبيت، المبيت في منى للحاج، فيرون أنه لا يعتمر. وبقية الفقهاء يرون أنه يجوز له أن يعتمر، خاصة إذا لم يكن حاجا، إذا لم يكن حاجا، وخاصة إن فاته الحج كحال أبي أيوب رضي الله عنه وهبار بن الأسود. قال واعتمرت عائشة رضي الله عنها في سنة مرتين، فقيل للقاسم، من القاسم؟ قاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة من التابعين، وهو ربيب عائشة، وهي عمته. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وعائشة عائشة بنت أبي بكر الصديق. فلما مات أخوها محمد بن أبي بكر ترك ابنه طفلا وهو القاسم، فأخذته عمته عائشة رضي الله عنها، وهي التي قامت على تربيته، وعامة علمه من عمته عائشة رضي الله عنها، كما أن عامة علم عروة بن الزبير من خالته عائشة رضي الله عنها. فالقاسم بن محمد يقول بأن عائشة، وهو أدرى الناس بها لأنها عمته وهو ابن أخيها، يقول بأنها اعتمرت مرتين في العام. فقيل للقاسم، لم ينكر عليها أحد، يعني ما أنكر عليها أحد من الصحابة وهم يعلمون أنها تعتمر مرتين في العام، فقال أعلى أم المؤمنين، أعلى أم يعني هل يستطيع أحد، هل يجرؤ أحد أن ينكر على أم المؤمنين؟ هذا الذي قلته لكم قبل ماذا؟ قبل المغرب، لما ذكرت لكم أن عائشة لم تكن فقط اعتمرت مرة واحدة بعد الحج، بل كانت تفعل ذلك دائما. قلنا هذا، قلنا لأنها كانت ترى أن هذا فعلا فعلته مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا ترى تركه، فكانت كل عام إذا حجت اعتمرت بعد حجها. وهذا الذي ساقه مالك في الموطأ، ذكر أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت إذا حجت خرجت بعد الحج إلى التنعيم، ثم أهلت بعمرة، ثم دخلت مكة فطافت وسعت وتحللت من عمرتها، ثم انصرفت راشدة إلى المدينة. إلا في آخر عمرها، في آخر حياتها، خلفت الأمر قليلا، فكانت إذا حجت خرجت حتى تأتي الجحفة، فتنزل في الجحفة وتبقى فيها إلى أن ترى الهلال. فإذا رأت الهلال، هلال إيش؟ هلال المحرم. فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة، ثم عادت إلى مكة واعتمرت، ثم انصرفت راشدة إلى المدينة، كانت تفعل ذلك دائما. وقلنا لكم سابقا أن هذا الفعل كانت تفعله بمحضر من الصحابة، وهذا دليل الجمهور في جواز تكرار العمرة، وهذا دليل الجمهور في جواز تكرار العمرة. قالوا بأن عائشة كانت تفعل ذلك كل سنة وتحج مع الناس، ومن الناس يومئذ إلا كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت تحج مع عمر في كل عام 10 سنوات، وعمر يحج بالناس، وأمهات المؤمنين يحججن معه رضي الله عنه، وعائشة في كل سنة تعتمر بعد الحج، وما أنكر عليها أحد، لا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أن ذلك كان إقرارا منهم، وبهذا أخذ الجمهور أنه لا بأس بتكرار العمرة، خاصة وأن هذا كان فعل جماعة من الصحابة كما سيورد المصنف رحمه الله بعد. ومنهم أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا جلس في مكة، وكان يطيل كثيرا ما يطيل المكث في مكة، فكان إذا جاء مكة معتمرا من المدينة يعتمر ويحلق رأسه فيبقى في مكة، فإذا اسود شعره خرج إلى التنعيم، خرج إلى التنعيم وأهل بعمرة وعاد واعتمر وحلق وبقي في مكة، ثم إذا اسود شعره، اسود رأسه يعني طلع الشعر صغير صغير، شعرات صغيرة حتى يظهر سواد شعر الرأس، وإذا حلق رأسه يبيض الرأس، الإنسان إذا حلق رأسه يبيض رأسه، فإذا نبت الشعر قليلا يعود سواد الشعر، فكلما اسود شعره خرج وهو في مكة، يخرج إلى التنعيم يهل بعمرة ويرجع مرة أخرى ويعتمر بلا نكير، يعني لم ينكر عليه أحد. فعلم من هذا أن هذا فعل جماعة من الصحابة دون أن ينكر عليهم أحد من بقية أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذهب إلى هذا جمهور الفقهاء، وهو كما قلنا قول الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة إلا فيما استثني من الأيام، خلافا لمالك الذي كره تكرار العمرة في العام مرتين. يقول ابن القيم قال: واعتمرت عائشة رضي الله عنها في سنة مرتين، فقيل للقاسم لم ينكر عليها أحد، فقال أعلى أم المؤمنين، وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر، وكان أنس إذا حمم رأسه يعني اسود رأسه خرج يعني من مكة إلى أين؟ إلى التنعيم، خرج فاعتمر، هذا في فترة إقامته بمكة، فكان كثيرا ما يقيم بمكة، فكان كلما حمم رأسه يعني سود يعني ظهر قليل من الشعر يخرج إلى التنعيم ويعقد عمرة، ثم يدخل مكة فيحلق ويبقى فيها، ثم ينبت الشعر فيخرج مرة أخرى. نعم، يمكن يؤخذ بهذا، يمكن أنه كلما حمم رأس الإنسان فاعتمر كان ذلك فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه كان يعتمر في السنة مرارا، يعتمر في السنة مرارا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هكذا يقول ابن القيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ويكفي في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم سوى عمرتها التي كانت أهلت بها، وذلك في عام واحد. إذن ابن القيم رحمه الله ينصر قول الجمهور وهو جواز تكرار العمرة، وهو جواز تكرار العمرة. قال: ويكفي في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم سوى عمرتها التي كانت أهلت بها، يعني مع حجتها لأنها كانت متمتعة، وذلك في عام واحد. قال: ولا يقال عائشة كانت قد رفضت العمرة، يعني لا يقال بأنها رفضت عمرتها الأولى. ليش لا يقال هذا؟ ألم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما ذكرت له عشية عرفة، قالت: يا رسول الله ما طهرت إلى الآن، والآن نحن وصلنا عشية عرفة، ماذا أفعل؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أرفضي عمرتك وامتشطي وأهلي بحجة. هذا في الصحيح عند البخاري. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرفضي عمرتك، ابن القيم يقول ما رفضته، ولا يقصد بالرفض هنا الخروج، لأن الدخول في النسك إذا دخل الإنسان لا يستطيع الخروج منه إلا بأداء نسك، إلا إذا كان محصرا، وعائشة ليست محصرة، لأن الإنسان يستطيع أن يدخل الحج على العمرة كما فعل ذلك ابن عمر في الصحيحين. ابن عمر رضي الله عنهما أراد أن يحج زمن الفتنة، لما وقعت الفتنة بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وبين الحجاج، لما جاء الحجاج بن يوسف وحاصر ابن الزبير في وقت الحج، فأراد ابن عمر أن يخرج من المدينة حاجا، فقال له بنوه: لا تحج هذا العام، فإنه كائن بين الناس قتال، ونخشى أن تصد عن البيت، يعني تمنع عن البيت، وقد حججت كثيرا فلا تحج، انتظر إلى العام القادم المشكلة تنتهي وتحج. قال: لا، إن صددنا عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد في الحديبية، يقصد في الحديبية، في الحديبية كان النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا وصد عن البيت، فماذا فعل؟ ماذا فعل؟ نحر هديه وتحلل، حلق شعره. فيقول: نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا صدوني عن البيت، يقول في الحرب الواقعة مع ابن الزبير رضي الله عنهما ومع الحجاج، إذا ما استطعنا ندخل مكة نفعل كما فعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ننحر الهدي ونحلق رؤوسنا ونعود، الأمر سهل يعني. والله يقول ماذا؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني الحل موجود في كتاب الله. فجاء الميقات وأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهل بعمرة يوم الحديبية لما صد عن البيت، فهو خائف أن يصد ففعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بعمرة. فلما أهل بعمرة يعني أراد أن يكون متمتعا، يعني أهل بعمرة، فإن صدد نحرت الهدي وتحللت، وإن لم أصد ودخلت البيت أتحلل من عمرتي ثم أهل بالحج فأكون ماذا؟ متمتعا، فأكون متمتعا. فأهل بعمرة ومشى في الطريق، وفي أثناء الطريق تأمل المسألة، تفكر فيها، فقال لنفسه: ما أمرهما إلا واحد، يعني الحج والعمرة، الحكم واحد. كيف يعني؟ يعني من يصد في العمرة كالذي يصد في الحج، الحل هو الحل، وهو فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والله عز وجل حين ذكر هذا الحكم ذكر النسكين معا، فقال: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالإحصار حاصل في الحج كما هو حاصل في العمرة. فتأمل المسألة ثم قال لنفسه: ما أمرهما إلا واحد. ثم التفت إلى أولاده الذين معه وقال لهم: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. فصار قارنا، فصار قارنا، إذن يجوز إدخال الحج على العمرة أو لا؟ طيب هنا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرفضي عمرتك، وهذا اللفظ في الصحيح. ابن القيم يقول لا يقصد برفض العمرة أي الخروج من النسك، لأن الإنسان إذا دخل في النسك لا يجوز له أن يخرج أبدا إلا إذا أحصر. وعائشة ليست محصرة هنا، ليست محصرة. يقول فالرفض المقصود به هنا في قوله صلى الله عليه وسلم أرفضي عمرتك أي أتركي أعمال العمرة وافعلي أعمال الحج، يعني أرفضي أعمال العمرة، فإن أعمال العمرة ستدخل في أعمال الحج. يقول رحمه الله تعالى، يقول ولا يقال عائشة كانت قد رفضت العمرة، فهذه التي أهلت بها من التنعيم قضاء عنها، يعني لا تقل أن عائشة رفضت عمرتها الأولى فهذه يعني العمرة الثانية التي بعد الحج من التنعيم كانت قضاء للعمرة الأولى. قال لأن العمرة لا يصح رفضها، وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك لحجك وعمرتك، وفي لفظ حللت منهما جميعا، وفي لفظ كما ذكرنا لكم قال إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فدل أن عمرتها الأولى كانت باقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول يسعك طوافك لحجك وعمرتك، وفي لفظ قال حللت منهما جميعا، معنى هذا أنها ما رفضته. قال فإن قيل قد ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لها ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي، وفي لفظ آخر قال انقضي رأسك وامتشطي، وفي لفظ قال أهلي بالحج ودعي العمرة، فهذا صريح في رفضها من وجهين، أحدهما قوله ارفضيها ودعيها، والثاني أمره لها بالامتشاط. قيل معنى قوله ارفضيها أي اتركي أفعالها، أي اتركي أفعالها والاقتصار عليها وكوني في حجة معها، ارفضي أعمالها يعني لا تنزلي إلى الحرم وتطوفي للعمرة وتسعي بين الصفا والمروة لأنك لازلت حائضا، اتركي أعمال العمرة وأتي بأعمال الحج لأنك الآن في عرفة والوقت قد ضاق عليك لأنك أصبحت في عشية عرفة، فمعنى ارفضي يعني اتركي أعمال العمرة. قال قيل معنى قوله ارفضي اتركي أفعالها والاقتصار عليها وكوني في حجة معها، ويتعين أن يكون هذا هو المراد بقوله حللت منهما جميعا لما قضت أعمال الحج، وقوله يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فهذا صريح في أن إحرام العمرة لم يرفض وإنما رفضت أعمالها والاقتصار عليها، وأنها بانقضاء حجتها انقضى حجها وعمرتها ثم أعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها، إذ تأتي بعمرة مستقلة كصواحباتها يعني بقية أمهات المؤمنين. ويوضح ذلك إيضاحا بينا ما روى مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن عروة رحمه الله عنها رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج وأترك العمرة، قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرة التي أدركني الحج ولم أهل منها. فهذا حديث في غاية الصحة والصراحة أنها لم تكن أحلت من عمرتها وأنها بقيت محرمة حتى أدخلت عليها الحج، فهذا خبرها عن نفسها، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهما يوافق الآخر وبالله التوفيق. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم أنها كانت قارنة، كانت في الأول متمتعة ثم قرنت، واتفق أهل العلم على أن من دخل في أحد النسكين لا يجوز له الخروج منهما حتى يؤديهما، من دخل في أحد النسكين في العمرة أو في الحج لا يجوز له أن يخرج من إحرامه حتى يؤدي، إلا إذا كان محصرا، إلا إذا كان محصرا حبس عن أداء نسكه فإنه يتحلل إن كان مشترطا، إن قال مهلي حيث أو محلي حيث حبستني، وإن لم يكن مشترطا فإنه ينحر هديه ويتحلل، لأن الله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، على تفصيل سيأتي معنا لاحقا إن شاء الله في مسألة الاشتراط، في مسألة الاشتراط بإذن الله عز وجل. يقول رحمه الله: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني يقول مما يدل على جواز تكرار العمرة في العام الواحد قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فقال: العمرة إلى العمرة، والعمرة لا وقت لها بخلاف صيام رمضان مقيد بوقت وهو شهر رمضان. فقوله والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن دل على تكرار العمرة في العام الواحد، وما قال والحج إلى الحج، لأن الحج لا يتكرر في العام إلا مرة، ولذلك قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ما قرنه بالعمرة حين قال العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن. يقول ابن القيم: قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار، وتنبيه على ذلك، تنبيه على ذلك على أي شيء؟ على جواز تكرار العمرة. قال: إذ لو كانت العمرة كالحج لا تفعل في السنة إلا مرة لسوى بينهما ولم يفرق. لو كانت العمرة كالحج لا تكرر في العام إلا مرة، كما أن الحج لا يكون في العام إلا مرة، لقرن بينهما ولم يفرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هنا في الحديث فرق فقال: العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما، انتهى. ثم ذكر الحج مستقلا فقال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: وروى الشافعي رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أنه قال: اعتمر في كل شهر مرة، اعتمر في كل شهر مرة. وهذا الأثر عن علي رضي الله عنه أخرجه الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده، وإن كان في سنده كلام فيه راو مجهول. قال: وروى وكيع يعني ابن الجراح عن إسرائيل عن سويد بن أبي ناجية عن أبي جعفر يعني الباقر، أبو جعفر هو محمد الباقر ابن زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، قال عن أبي جعفر قال: قال علي رضي الله عنه: اعتمر في الشهر إن أطقت مرارا، يعني لو استطعت أن تعتمر في الشهر الواحد عدة مرات فافعل. لكن الحديث لا يصح، الأثر هذا لا يصح. لما؟ لأن أبا جعفر الباقر رحمه الله تعالى، وهو من ثقات علماء أهل السنة ومن رجال الكتب الستة، أخرج له البخاري في صحيحه ومسلم كذلك في صحيحه وأصحاب السنن، فهو من رجال الجماعة. هذا الإمام العظيم لم يدرك والد جده علي بن أبي طالب، بل إن أباه علي بن الحسين زين العابدين لم يدرك جده علي بن أبي طالب، بل ولد علي بن الحسين بعد وفاة جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن وإن كان الباقر رحمه الله تابعيا جليلا أدرك جماعة من الصحابة كجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لكنه لم يدرك والد جده عليا، بل ولا أدرك جده الحسين بن علي رضي الله عنهما، فالحديث منقطع، فالحديث منقطع ولا يصح هذا عن علي رضي الله تعالى عنه. قال: وذكر سعيد بن منصور عن سفيان بن أبي حسين عن بعض ولد أنس بن مالك رضي الله عنه أن أنس رضي الله عنه كان إذا كان بمكة فحمم رأسه خرج إلى التنعيم فاعتمر، وهذا كرره المصنف رحمه الله تعالى مع أنه ذكره قبل قليل ليؤكد أن من الصحابة من كان يعتمر مرارا. ومعلوم أن تحميم الرأس لا يأخذ وقتا طويلا، فإذا حلق الإنسان رأسه فإنه لا يمكث أياما، وربما إن طال الأمد أسبوعا أو أسبوعين إلا ويحمم رأسه، يعني يسود رأسه وينبت شعر رأسه، فهذا فعله أنس رضي الله عنه كما قلنا دون نكير، وفعلته عائشة رضي الله عنها خاصة العمرة المكية بمحضر من الصحابة، وكررت ذلك كل عام بلا نكير، فعلم من هذا أن ما ذهب إليه الجمهور أقرب، أن ما ذهب إليه الجمهور أقرب، وهو جواز تكرار العمرة بلا نكير، خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليهم أجمعين. طيب، يدخل الآن في موضوع آخر. يقول أنا في المدينة، يقول أنا مقيم بالمدينة، وأحد الإخوة طلب مني أن أتوكل للحج عن والده، فهل يجوز لي أن أعتمر لي ثم أحرم بالحج عن والده يوم التروية، يعني أجمع بين العمرة لنفسي والحج عن غيري في سفر واحد؟ الجواب نعم، يجوز ذلك، هذا الذي ذكره أهل العلم، يجوز للإنسان أن يعتمر عن شخص ويحج عن آخر، يعتمر عن شخص ويحج عن شخص، أو يعتمر عن نفسه ويحج عن غيره، أو يعتمر عن غيره ويحج عن نفسه، الأمر في هذا واسع إن شاء الله، شرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك وحججت عن نفسك. قال لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو ابن عم. فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: فصل في سياق هديه صلى الله عليه وسلم في حجته. قال: لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة، وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة 10. نعم، هذا موضع إجماع بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في حياته إلا حجة واحدة بعد الهجرة، هذا موضع اتفاق، لكن الخلاف هل حج قبل هجرته أو لا، لكن بعد الهجرة وبعد فرضية الحج ما حج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع. قال: واختلف هل حج قبل الهجرة أو لا، يعني حين كان في مكة، فروى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم 3 حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة، يعني كان قارنا. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان. قال: وسألت محمدا، من محمد؟ البخاري. دائما إذا قال الترمذي في جامعه سألت محمدا فالمقصود به البخاري، وهذا كثيرا ما يقوله في صحيح، يقول سألت محمد بن إسماعيل البخاري، أو يقول سألت محمد بن إسماعيل، فإذا كثر ذكره يقول سألت محمدا لأنه يكون قد بينه قريبا. فملأ كتابه بسؤالاته للبخاري، فتجده في الجامع، تجد الإمام الترمذي في جامعه، في جامع الترمذي، يذكر كثيرا من الأحكام على الأحاديث التي يرويها، يذكر الأحكام عن البخاري، يعني يورد حديثا ثم يحكم عليه، يقول هذا حديث صحيح، أو هذا حديث حسن صحيح، أو هذا حديث غريب، ثم يأتي بالمصدر من أين جاء بهذا الحكم، فقد يكون الحكم استنباطا من عند نفسه، أو يكون من خلال سؤاله، فيقول وسألت محمد بن إسماعيل البخاري فقال كذا وكذا، حين يقول سألت محمد بن إسماعيل، حين يقول سألت محمدا، والمقصود به هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو شيخ الترمذي. يقول الترمذي بعد إيراده للحديث السابق: هذا حديث غريب من حديث سفيان، قال وسألت محمدا، يعني البخاري، عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري. وفي رواية قال الترمذي: لا يعد هذا الحديث محفوظا. لكن ثبت أنه حج قبل حجته، قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، في غير ما حديث، فمن ذلك حين روى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا، وكانت تسمي نفسها الحمص، والحمص هم أهل الحرم، فكانت قريش تسمي نفسها الحمص، يعني لها من المكانة والحرمة والمنزلة ما ليس للناس، فكانوا يقولون نحن الحمص أهل الحرم لا نخرج من الحرم، فكانوا في يوم عرفة يخرجون من منى مع الناس، فإذا وصلوا إلى المزدلفة بقوا في المزدلفة. من؟ قريش. وكل الناس يقفون في عرفة. لما؟ لأن عرفة في الحل خارج حدود الحرم، والمزدلفة في الحرم. فقريش ترى أنها لها مزية على الناس وأنها أفضل من غيرها لأنها من أهل الحرم، فلها حرمة مكة. فكانت تقول: نحن الحمص لا نخرج إلى الحل، إنما نقف في الحرم. فكانوا يوم عرفة وقوف قريش في المزدلفة، ووقوف سائر العرب أين؟ في عرفة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل هجرته يقف بعرفة مع الناس، ولذلك أحد الصحابة أضل راحلته يعني بعيره، فخرج يلتمسه وهو من قريش من الحمص، حتى خرج إلى عرفة. خرج إلى عرفة للضرورة لأنه يبحث عن راحلته، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقال: ما لي هذا؟ هذا من الحمص، يعني هذا من قريش، لماذا يقف هنا؟ والأصل أن موقفه ليس هنا، موقفه مع قومه هناك في المزدلفة. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الصحيح، فهذا يدل على أنه كان قد حج قبل هجرته، كان قد حج قبل هجرته صلى الله عليه وسلم. ولذا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حديثه الطويل الذي يسمى منسك جابر، الذي وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم تامة بالتفصيل، أورد مسلم الحديث تاما في صحيحه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عرفة حين دفع من منى ومر في طريقه بالمزدلفة، لأنكم تعلمون أن المزدلفة في الطريق وأنت ذاهب إلى عرفة، لم تشك قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سينزل في المزدلفة، ظنت أنه سيفعل ما تفعله قريش، فما كانت تشك أبدا أنه سيتجاوز المزدلفة ويذهب إلى عرفة، يعني كانت تظن أنه سيبقى فيها ويفعل ما تفعله قريش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فدخل المزدلفة، ثم أجاز المزدلفة وتعداها حتى أتى عرفة، لأن الله قال له وللمؤمنين ماذا قال؟ قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فأمر أن يقف حيث وقف إبراهيم، وكان عليه الصلاة والسلام، وكان جبريل يري النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الحج التي وقف عليها الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما كانت تتوقعه قريش، فجاء ووقف بعرفات. فهذا يدل على أنه ما ذكرنا أنه حج قبل هجرته، لأنه رؤي واقفا بعرفة فقيل: ما لي هذا؟ هذا من الحمص، ما له يقف هنا يعني مع الناس. قال رحمه الله تعالى: ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير، فإن فرض الحج تأخر إلى سنة 9 أو 10. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل الحج فرض في مكة أو في المدينة؟ فإن قلنا أنه فرض في المدينة، متى فرض؟ هل فرض سنة 6 أو قبلها، أو سنة 7 أو 8 أو 9 أو 10؟ اختلف أهل العلم في ذلك. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج فرض قديما، بعضهم قال في مكة، وبعضهم قال في أوائل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأن الله يقول: أتم الحج والعمرة لله، وهذه الآية قديمة النزول. طيب ما الذي ينبني على هذا الخلاف؟ الذي ينبني على هذا الخلاف: هل الحج فرض على الفور أو على التراخي؟ هل الحج فرض على الفور يعني بمجرد ما أصبحت قادرا على الحج، كنت بالغا، كنت مسلما عاقلا بالغا ومستطيعا للحج بحيث أنك ملكت الزاد والراحلة، هل يجب عليك الحج مباشرة أو يجوز لك التأخير؟ فإن قلنا الحج على الفور، يأثم من يؤخر الحج مع القدرة. إنسان فقير ما عنده مال، هذا ما وجب عليه الحج، لأن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا غير مستطيع. لكن المستطيع الإنسان الصحيح الذي ليس هو بمريض وليس هو عاجز لكبر سن ولا مرض وعنده مال والطريق آمنة، فإن أخر الحج آثم إذا قلنا أن الحج على الفور، وإن قلنا على التراخي لا يأثم، سواء حج هذا العام أو العام الذي بعده أو بعده بسنة أو بعده بعشرين سنة. فذهب الشافعي رحمه الله تعالى وجماعة من الفقهاء إلى أن الحج على التراخي، فرض على التراخي، وقالوا أن الفرض أن الحج فرض على النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست أو سبع أو ثمان مع فتح مكة، وما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة عشر، فدل على أن الحج كان فرضا على ماذا؟ تراخي. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الحج فرض على الفور، وأن القادر على الحج يأثم على التأخير، فإن كنت عاجزا ثم أصبحت قادرا وجب عليك الحج من عامك، فإن أخرت أثمت. قالوا وذلك لأن الحج كان على الفور، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فرض عليه الحج سنة عشر لا قبله. قالوا لكن وأتم الحج والعمرة لله قديمة النزول. قالوا وليس فيه وجوب الحج، إنما غاية ما فيه الأمر بالإتمام، ومشروعية الحج والعمرة كانت موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كانت تحج وتعتمر، وفي الإسلام المشروعية قائمة، لكن ليس ثم دليل على الوجوب حتى أوجب الله الحج. وأما قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، ليس فيها أمر بالوجوب، إنما فيه الأمر بالإتمام لمن شرع، يعني من شرع بالعمرة وجب عليه أن يتم، كذا الذي شرع بالحج وجب عليه ماذا؟ أن يتم. فقالوا وأتم الحج والعمرة لله، ليس فيه دليل على الوجوب، وإن كانت الآية قديمة النزول. طيب قلنا أين الدليل على الوجوب؟ قالوا الدليل على الوجوب ماذا؟ قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، هذا الإيجاب، أي أوجب الله على الناس أن يحجوا بيته. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا وهذه الآية متأخرة النزول، واختلفوا في وقت نزولها، هل نزلت سنة ست يعني في عمرة الحديبية، أو سنة ثمان يعني زمن فتح مكة، أو سنة عشر، وأكثر أهل التفسير أنها متأخرة النزول بعد نزول براءة. ومن قال بأنها تقدمت قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم معذورا، والإنسان لا يجب عليه الحج إلا مع الاستطاعة. طيب وما عذره صلى الله عليه وسلم؟ قالوا عذره بقاء أهل الشرك في مكة وطواف العراة بالبيت، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرى العراة يطوفون بالبيت. كيف؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تعاقد مع المشركين، يعني كانت بينه معاهدات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد، حتى لا نزعج الإخوة الذين قاموا يتنفلون لعلنا نتوقف ونكمل بعد الصلاة في الموضع الآخر الذي ذكر لنا، وهو جهة باب عبد المجيد الداخلي. سيكون درسنا بعد العشاء هناك بإذن الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.